بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط التاسع في الفروع المتعلقة بالشرط التاسع من شروط حد السرقة، وهو أن يبلغ المسروق النصاب، أي ما قيمته ربع دينار. الفرع الخامس من فروع هذا الشرط هو أنه هل الميزان في القطع فيما إذا بلغ المسروق النصاب، هل الميزان قيمة المسروق أن يكون قيمة المسروق ربع دينار زمان السرقة أو زمان القطع وإجراء الحد؟ فإنه يوجد هنا احتمالان: احتمال أن يكون الميزان أن يكون قيمة المسروق ربع دينار زمان السرقة، والاحتمال الثاني أن يكون قيمة المسروق ربع دينار زمان إجراء الحد وهو القطع، لا من حيث الضمان، من حيث الحد. وبين الاحتمالين عموم من وجه من حيث الأثر، فإنه ربما يفترض أن الشيء المسروق زمان السرقة كان قيمته ربع دينار، لكن زمان إجراء الحد نزلت قيمته دون ربع دينار، فإنه لو كان الميزان بالاحتمال الأول فيقطع، ولو كان الميزان بالاحتمال الثاني فلا يقطع. وينعكس الاحتمالان في عكس الفرض المذكور، كما لو كان الشيء المسروق حين سرقته دون ربع دينار لكن ارتفعت قيمته بعد ذلك فبلغ ربع دينار حين إجراء الحد. بناء على افتراض أن العلم بالعقوبة ليس شرطا كما تقدم، وإنما الميزان العلم بالحرمة والحرام، وهذا عندما سرق كان يعلم أن هذا حرام سرقته محرم عليه، فحينئذ بناء على الاحتمال الأول لا يقطع، لأنه حينما سرق لم يكن المسروق قد بلغ النصاب. بناء على الاحتمال الثاني يقطع، لأنه حين إجراء الحد المقدار الذي سرقه وثبت في المحكمة عليه يبلغ قيمته ربع دينار فلا بد وأن يقطع. والصحيح في هذه المسألة هو الاحتمال الأول، أي أنه ميزان القاطع، المعيار والميزان في القاطع بلوغ المسروق النصاب حين السرقة لا حين إجراء الحد. والوجه في ذلك أن الظاهر في أدلة تحديد النصاب أن النصاب شرط، بلوغ المسروق ربع دينار شرط للحكم الشرعي بالعقوبة والحد على السارق، أي شرط في آية السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والحد حكم شرعي ثابت على السارق سواء أجري عليه الحد أو لم يجر عليه الحد، ظفر به الحاكم أو لم يظفر به الحاكم، ثبتت جريمته في المحكمة أو لم تثبت جريمته في المحكمة. نحن فيما سبق بينا أن الحدود أحكام واقعية تثبت في بدن المجرم، ثابتة في بدن المجرم وعلى المجرم كلما تحقق موضوعها الواقعي، سواء كان هذا الموضوع ثابتا في مقام الإثبات والمحكمة والمقاضاة أو لم يكن ثابتا. فإذا كان الحد حد القاطع حكما واقعيا ثابتا على السارق فلا بد أن يكون له موضوع أيضا واقعي ثابت حين ثبوته، لأن الحكم بلا موضوع غير معقول. وموضوعه هو السارق. وقد حددت روايات النصاب حددت هذا الموضوع وقيدته بمن يكون سرقته سرقة النصاب بمقدار النصاب، فيكون ظاهر هذا التقييد أنه حينما يكون يراد إثباتها يراد ثبوت هذا الحكم له لا بد أن يكون السارق قد سرق مقدار النصاب، فيكون ظاهره أن هذا شرط فيما هو موضوع الحد الذي هو حكم واقعي يثبت بثبوت نفس السرقة وبتحقق نفس السرقة، فيكون ظاهرا في أن الميزان كون السرقة حين تحققها سرقة مقدار يبلغ النصاب قيمته ربع دينار، فالميزان على ضوء هذا الاستبهار الميزان هو الاحتمال الأول أن تكون السرقة حين تحققها سرقة مقدار سرقة شيء تبلغ قيمته ربع دينار سواء نزل بعد ذلك أو لم ينزل بعد ذلك، الميزان ذلك. فإذا سرق ربع ما مقداره ربع دينار يقطع ولو نزل بعد ذلك، وإذا ما كان ما سرقه دون ربع دينار لا يقطع، وإن صعد بعد ذلك القيمة وبلغ مقدار النصاب أو أكثر. هذا أيضا الفرع الخامس الذي هو من الفروع التي كان ينبغي الفقهاء أيضا يتعرضون لها، ولكنه مع الأسف لم يتعرضوا. كثيرا هناك أمثال هذه الفروع في هذه الأبواب كما اتضح من خلال التفريعات السابقة. الفرع السادس،
هل يتصور رجل من قول الآخر
يعني إنكار هذا الاستظهار مثلا جعل الميزان بزمان إجراء العقوبة في الوجه معقول؟ لا يوجد. الفرع السادس من الفروع، إذا سرق شيئا أحد فردي الأمور التي هي زوج، كمثلا إذا سرق فرد خف أو جزء كتاب من دورة، قيمة الفرد وحده دون ربع دينار، لكن قيمته عندما ينضم إليه الجزء الآخر ينضم إليه الفرد الآخر قيمته يبلغ النصاب. يعني لو أريد أن يبيع هذا الجزء الواحد مثلا من الكفاية وحده قيمته أقل من ربع دينار، لكن عندما ينضم إليه الجزء الثاني يكون قيمة كل واحد ربع دينار باعتبار الانضمام والاكتمال الذي يحصل من ضم الثاني، وهذا كثير في أمثال الأمور التي هي يطلب فيها المجموع. حينئذ لو سرق فردا من خف مثلا من حذاء أو جزءا من كتاب قيمته منفردا دون النصاب، لكن قيمته منضما يبلغ النصاب، فهل الميزان القيمة المنفردة أو القيمة المنضمة؟ أي هل يقطع هذا الإنسان أو لا يقطع؟ قد يتصور أن هذا الإنسان حيث أنه قد خسر المالك مقدار ربع دينار، لأنه قد خسره لا محالة مقدار ربع دينارين، بل خسره أكثر من ربع دينار، لأن الفرد الذي تبقى عنده أيضا أصبح قيمته دون النصاب، فقد خسره أكثر من ربع دينار. حينئذ هل يكون ضامنا لكل هذا الإتلاف والخسارة التي أوقعها بالسرقة على المالك؟ فقد يتصور أنه حيث أن الضمان ضمان لأكثر من ربع دينار ضمان للنصاب فيقطع، إلا أن الصحيح ما أشرنا إليه فيما سبق من لزوم التفكيك بين موضوع الحد وموضوع الضمان. ليس كل ما كان موضوعا ونصابا في مسألة الضمان هو أيضا موضوع للقاطع، لا بد من التفكيك بين الموضوعين. الضمان موضوعه الإتلاف، هنا أتلف على مالك هذا الحذاء أو هذا الكتاب أتلف عليه ما قيمته النصاب النتيجة بسرقته فيكون ضامنا، لكن الوارد في روايات الحد أن يكون المسروق قيمته ربع دينار، التعبير الوارد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وكذلك سائر الروايات التي حددت وقيدت السرقة حد السرقة بالنصاب، أن يكون المال المسروق قيمته ربع دينار، والمال المسروق قيمته ليس ربع دينار هنا، وإن كانت سرقته مسببة لضمان السارق باعتبار ما أوقعه من الخسارة على المالك بربع دينار وزائدة، سرقته سببت ضمانا لمقدار النصاب، لكن المسروق ليس قيمته النصاب، ليس قيمته يبلغ النصاب، فلا محالة لا قطع. وهذه نقطة لا بد من ملاحظتها في كل التطبيقات، أنه لا تلازم بين ضمان النصاب وبين القطع، قد يضمن النصاب لكنه لا يقطع. هذه مهم الفروع المرتبطة بالشرط التاسع، وهو أن يبلغ المسروق قيمة النصاب. الشرط العاشر من الشروط أن لا يكون السارق أبا لصاحب المتاع المسروق، وإن على جدا جد الجد، فإن الأب على ما هو الصحيح اسم للمطلق من يقع في سلسلة الآباء، فإنه إذا كان السارق أبا فالأبوة تمنع عن القطع، حتى لو تحققت كافة شروط السرقة، حتى الحرز، إما بناء على ما هو المشهور لعله من أنه يتعقل الحرز بين الأب والأب مطلقا، حيث أنهم أخذوا الحرز مضافا إلى المال، فربما يكون المال مال من أموال الأب محروزا حتى عن ابنه، لم يضيفوا الحرزة والمحفوظية والمحجوبية بين نفسي الأب والأب. ونحن استظهرنا مما سبق أن المحجوبية والممنوعية ملحوظة بلحاظ نفس الأب والأب، ولهذا المحروزية في المال ليس ميزانا، لكن مع ذلك تصورنا حالات لا يكون عدم المحجوبية متحققا بين الأب والابن، كما في الأب الذي لا يعرفه ابنه والابن الذي لا يعرفه أبوه، أو في بعض الحالات التي ربما تتحقق حالات من القطيعة الخارجية التكوينية بينهما، بحيث يعدان عرفا كالغريبين أحدهما محجوبا عن الآخر. فلو فرض أنه بأحد هذين الشكلين يتحقق صورة، يكون الأب أو الابن سارقا من أبيه، يصدق عليه السرقة من حيث شرطية الحرز والخفاء أيضا والمحجوبية أيضا، حينئذ يتحقق موضوع السرقة من سائر الجهات، فيفيد هذا الشرط، وهو أنه إذا كان أحد السارق أبا للمسروق فلا يقطع به، بخلاف ما سائر علاقات الرحمية من البنوة والزوجية والأخوة، تلك كلها لا تكون مانعة. الابن لو سرق يقطع، الأخ لو سرق من أخيه أو أخته يقطع، الأم لو سرقت تقطع، وهكذا. فقط الأبوة تكون مانعة عن القاطع، فيكون هذا شرطا جديدا زائدا على الشروط السابقة وشرطا شرعيا. هذا الشرط العاشر. والوجه في هذه الشرطية، في إثبات هذا، كيف نثبت هذه الشرطية؟ بأي دليل لا بد أن لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه، مع أنه قد يقال كما قيل بأن الآية مطلقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كلما تحققت السرقة يقطع لا محالة. هنا يوجد وجوه يمكن أن يستدل بها لإثبات هذه الشرطية. الوجه الأول التمسك بالدليل اللبي، وهو التسالم وعدم الخلاف بين فقهائنا، بل الدعي عليه الإجماع من قبل بعضين أنه لا يقطع الأب بسرقة مال ابنه. وقد يناقش في هذا الدليل اللبي والإجماع والتسالم بأن هذا الإجماع لا يعلم وجهه ومبناه، لعل وجه هذا الإجماع هو أن الأب عندما يسرق من ابنه فسوف لا يكون هناك سرقة، لأن الأب ليس محجوبا عن ابنه وعن أموال ابنه، أو يكون هناك شبهة عادة، لأنه لكون الأبوة تكون منشأ على الأقل للشك والشبهة في أن هذه سرقة حقا أو لا، أخذه بإذنه مثلا، أخذه برضاه ونحو ذلك، لوقوع الرضا غالبا بين الأب والابن خارجا. وحيث أن الدليل لبي وليس لفظيا لكي يمكن استفادة من مثلا إطلاقه من ظهوره ونحو ذلك، إذن فهذا الدليل اللبي لا يمكن أن يكون مدركا في المقام على شرطية زائدا على الشروط السابقة من أنه لا يتحقق لا تتحقق السرقة بين الأب والابن عادة لعدم المحجوبية أو للشبهة الدارئة ونحو ذلك. إلا أن هذا المناقشة في غير محلها، لأن الفقهاء صرحوا في خصوص باب الوالد والولد بهذا القيد، قالوا لا يقطع الوالد بولده ويقطع الولد بوالده بالسرقة من والده من أموال والده، لو كان النظر إلى الشبهة أو إلى مثلا عدم المحجوبية وعدم الحرز ونحو ذلك. أي فرق بين سرقة الوالد من الولد أو الولد من الوالد؟ تصريحهم بأنه لا يقطع الوالد من ولد بالسرقة من أموال ولده وإنما يقطع العكس، هذا التصريح بنفسه دليل على أنه توجد خصوصية في معقد الإجماع وفي معقد الفتاوى لمسألة الأبوة والوالدية، غير مسألة عدم الحرزية وعدم تحقق السرقة أو الشبهة ونحو ذلك، لأنها تلك مشتركة بين سرقة الأب من الولد أو الولد من الأب. فالتصريح والتنصيص من قبل المفتين وأصحاب الفتاوى والإجماع بذلك يكون بنفسه دليلا على أن هذه الخصوصية لها خصوصية، هذه الخصوصية بعنوانها وردت في معقد الفتاوى ومعقد الإجماعات المدعات في المقام، يكون هذا الدليل دليلا تاما بحسب الحقيقة. يدل هذا الدليل اللبي على تخصيص إطلاق دليل الحد لو تم الإطلاق في دليل الحد لسرقة الوالد من الولد. الوجه الثاني من الوجوه التمسك بعموم التعليل المستفاد ولو ضمنا من مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في حد القذف، قال سألت أبا جعفر عليه السلام في صفحة 447، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له لم يجلد له. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية يستفاد منها من سياقها إعطاء ضابطة كلية وتعليل عن رجل قذف ابنه بالزنا، والقذف فيه حد جلد 80، قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له. وإن كان هنا لم يستعمل أدوات التعليل، لكن السياق سياق التعليل، لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، يعني هذا الذي لو ارتكب الاعتداء والعدوان الأكثر الأعظم والأشد وهو القاتل ما قتل به، فكيف يجلد له من أجله؟ إذا كان لا يقتل بقتله فكيف يجلد بقذفه؟ باعتبار عدم التكافؤ فيستفاد منها كبرى كلية أن الأبوة لا يمكن أن تكون الأبوة لا يمكن أن تهدر الأبوة، وحينئذ يقتل هذا الأب من أجل ابنه أو يحد من أجل ابنه أو يقطع من أجل ابنه، فيتعدى منه إلى المقام إلى مسألة القطع. فكما لا يحد من أجل قذفه لا يقطع من أجل ماله، كما لا يقطع من أجل لا يحد من أجل حرمته حرمة نفسه بالقذف بهتك حرمته بقذفه، كذلك لا يقطع بهتك حرمة ماله بسرقته. فيستفاد من هذا التعليل المستفاد ضمنان التعميم للمقام. هذا الاستدلال غير تام، والوجه في ذلك أننا وإن استفدنا من هذه الصحيحة القاعدة التعميم، إلا أن هذا التعميم إنما يستفاد في خصوص ما يكون من العقوبات حقا خاصا، يعني يكون حقا نفس العقوبة حقا للشخص كما في القتل في القصاص، القصاص حقه، وكما في حد القذف، فإن حد القذف كما تقدم نفس الحد حق خاص من حقوق الناس، ولهذا إذا لم يطالب وإذا عفى لم يطالب القاذف المقذوف لا يمكن للحاكم أن يقيم الحد على القاذف، وهذا بخلاف السرقة، فإن حد القطع في السرقة كما قلنا فيما سبق وسوف يأتي مفصلا، حد القطع ليس من أجل ليس نفس الحد والقطع والعقوبة حقا خاصا للمسروق منه، وإنما القاطع حق الله، لأن هذا اليد يد خائنة خانت، والله يقطعها، أمر بقطع هذه اليد سواء عفى ذاك أو لم يعفو. نعم قلنا أنه يوجد حق العفو عن المرافعة عن الرفع، وذاك أمر آخر، حق للمسروق أن يرفع السارق إلى الحاكم، وله أن لا يرفع ويهبه، فلو وهبه ولم يرفعه فحينئذ لا يوجد شخص يحق له أن يرفعه إلى الحاكم حينئذ، لكن نفس القاطع نفس حد القاطع ليس حدا خاصا، هذا من قبيل حد الزنا الذي هو حد عقوبة حق من حقوق الله في اليد الآثمة في اليد الخائنة. والرواية من الواضح أنها ناظرة إلى الحقوق الخاصة من القصاص ومن حد القذف، لا أقل من أنه لا نظر لها إلى أكثر من ذلك، لا إطلاق لها لأكثر من ذلك، لأنها لم تستعمل أدوات العموم وأدوات أو لفظا جامعا كليا يشمل كل الحدود، وإنما عبر فيه لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، أو العرف عندما يريد أن يقتنص التعليل من هذا السياق على فرض اقتناص التعليل من هذا السياق، فهو لا يقتنص من هذا السياق أكثر من التعليل في الحقوق الخاصة، يعني فيما يكون حقا خاصا من أجل المعتدى عليه، وأما العقوبة التي تكون من حقوق الله لا يمكن التعدي حينئذ واستفادة ذلك من العمر، هذا من الواضحات، ولا أدري كيف وقع هذا النهج من الاستدلال في من قبل بعض الأعلام بهذه الصحيحة، وكأنه لضيق الخناق وقع مثل هذا الاستدلال. الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام، التمسك بالروايات الدالة الجزء الثاني عشر إنه موجود ما موجود ما يريد إذا تجيبوه من ذاك البليل من ذاك البليل. التمسك بروايات واردة في المجلد الثاني عشر في باب حق الوالد على الولد، من أنه الولد وماله لأبيه، أنت ومالك لأبيك، هذه طائفة من الروايات واردة في المجلد الثاني عشر في صفحة 194 إلى صفحة 198، تحت عنوان الباب 78 من أبواب ما يكتسب به حكم الأخذ من مال الولد والأب. روايات عديدة يذكرها صاحب الوسائل وفيها المعتبرات والصحاح، ورد في هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك. حينئذ وفي بعضها ورد التعبير بأنه الوالد يأخذ من مال ولده من دون إذنه، مثلا في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وفي رواية أخرى رواية سعيد بن يسار أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال نعم. قلت يحج حجة الإسلام وينفق من؟ قال نعم بالمعروف. ثم قال نعم يحج من وينفق من، إن مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. وفي رواية صدوق في أسانيده إلى الرضاع وفيها محمد بن سنان طبعا غير الموثق كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور فالتعبير بأنه هو وماله لأبيه موهوب لأبيه يأخذ من دون إذنه ونحو ذلك هذه التعابير تدل بحسب الحقيقة على استحقاق الوالد لأموال ولده فإذا دلت على الاستحقاق فتدل على انخرام الشرطية السادسة الشرط السادس من الشروط فإننا قلنا فيما سبق أنه يشترط في تحقق السرقة أن يكون المال الذي يأخذه السارق غير مستحق له إذا استحقه بلا إذن من أحد لأنه له أن يأخذ ماله أو له أن يأخذ بلا إذنه إذن فلا يكون هناك سرقة بحسب الحقيقة وهذا الوجه فرقه عن الوجهين السابقين أنه يثبت عن نفي القاطع في المقام من باب انتفاء عنوان السرقة يعني هذا الوجه يكون حاكما واردا على دليل الحد دليل الحد موضوعه السارق وهذا الوجه يقول لا سارق هنا لأن هذا أخذ ما له أخذه وأخذ الإنسان ما يستحقه وله أخذه ليس سرقة لا محال فهذا الوجه الثالث بحسب الحقيقة ينفي القطع في أخذ الوالد من مال ولده من باب نفي عدم الاستحقاق وإثبات الاستحقاق الذي يكون نافيا لموضوع السرقة رافعا لموضوع السرقة حقيقة وتخصصا وهذا هو معنى الورود فليس هناك شرطية زائدة شرطية عاشرة نفس يرجع إلى نفس ذلك الشرط السابق ويكون واردا على أدلة السرقة إلا أن هذا الوجه موقوف على بهذا التقريب الذي بين موقوف على تمامية هذه الكبرى في محلها وهي أنه يجوز للوالد أن يأخذ من أموال ولده بأي مقدار شاء وأنه يستحق أموال ولده وأن مال ولده له وهذه الكبرى بهذا العرض العريض غير ثابتة في محلها فإنه في ذاك البحث يقال أن الوالد لا يملك أموال ولده ولا يجوز له أن يأخذ أموال ولده متى شاء وكيف ما شاء وبأي مقدار شاء بلا إذنه نعم له ذلك المقدار الثابت أنه له أن يأخذ بالمقدار الذي يكون نفقته وحاجته أكثر من الحاجة والنفقة لا يجوز له أكل مال الولد من دون إذنه لروايات أخرى مقيدة تلك الروايات فإن هنالك روايات تكون مقيدة لمثل هذه الروايات وهي أيضا عديدة يقول من قبيل رواية معتبرة ابن سنان عبد الله ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد الله ماذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ويعلم ذلك قال ويعلم ذلك لا يقع اشتباه بعد ذلك أمثال هذه الصحيحة أيضا روايات أخرى تدل على تقييد جواز الأخذ من دون الإذن بمقدار النفقة وبمقدار في بعضها بمقدار المعروف وأما أكثر من مقدار النفقة والمعروف لا يجوز للوالد أن يأخذ مال ابنه فلو أراد أن يأخذ من أموال ابنه زائدا على مقدار النفقة كان الابن قد أنفق على والده بحكم هذه الروايات لا يجوز له أن يأخذ فلو سرقها يكون عنوان السرقة متحققا باعتبار أنه لا يستحق أخذ هذا المال ويكون الأخذ سرقة
أوسع من النفقة ما يوقع عليه معروفا الحج الواجب